أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام في الإشكال الذي طرح الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه على الاستدلال بالآية في محل الكلام، وهو أنه يلزم أن الاستدلال يتوقف على أن يراد بالموصول الجامع بين تكليف وغيره، وهذا فيه محذور ثبوتي، أيضا بالنتيجة لا يمكن الالتزام بدلالة الآية على البراءة. قلنا أن الجماعة تصدوا للجواب عن هذا الإشكال. أول مرة نذكر محاولة المحقق النائيني للجواب عن هذا الإشكال. محقق النائيني كما يظهر من تقريرات درسه يقول بأن هذا الإشكال إنما يلزم بناء على أن يراد من التكليف المعنى المصدري، وأما إذا أريد به اسم المصدر بمعنى اسم المصدر أو المعنى الاسم المصدري كما يعبر، يقول من يلزم على الإشكال إطلاقا. طبعا المقصود أن يراد بالتكليف يعني أن يراد اسم الموصول. اسم الموصول إذا أريد به المعنى المصدري يجي هذا الإشكال، لأنه يكون مفعولا مطلقا لي لا يكلف، يصير لا يكلف تكليفا، لا يكلف تكليفا، لا يحكم حكما، لا يكلف تكليفا، المعنى المصدري، فيصير الاسم الموصول مفعول مطلق، فتجي المشكلة. يعني الجامع يعني هو يشمل التكليف ويشمل المال ويشمل الفعل، لن يشمل مفعول به، هذا مفعول شنو مطلق، والجمع بينهما مستلزم لإرادة نسبتين متناسيتين من هيئة واحدة. وأما إذا قلنا أن المراد باسم الموصول التكليف لكن بمعنى اسم المصدر، النتيجة مو المعنى المصدري، يعني الحكم الشرعي اللي هو نتيجة التكليف، نتيجة الحكم بالمعنى المصدري، الحكم بالمعنى المصدري نتيجته الحكم بمعنى اسم شنو اسم المصدر، حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية. إذا كان المراد باسم الموصول بمعنى اسم المصدر ينحل الإشكال، لأنه حينئذ يكون مفعول به، لأنه حينئذ يكون مغاير المن المادة، يكون مغاير للمصدر، مغاير للمصدر غير المصدر، هذا حكم شرعي تعلق به شنو التكليف، لا يكلف بحكم إلا إذا شنو إلا إذا أتاه. حينئذ اسم الموصول ما يكون مفعول مطلق، إنما يكون مفعول مطلق إذا كان المراد به هو المعنى المصدري، المعنى المصدري ضربته ضربا، هذا إضافة الفاعل إليه من باب إضافة الشيء إلى طور من أطواره وشؤون من شأن من شؤونه، بينما إضافة التكليف لا يكلف إلى اسم الموصول إذا أريد التكليف بمعنى الاسم المصدري، ليس من باب إضافة الفاعل إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه، وإنما إضافة الشيء إلى أمر خارج عن حقيقته مغاير له، حكم شرعي شارع يكلف به، لا يكلف الله نفسا بحكم كأنه صير إلا إذا أتاه، بحكم خليه حكما أكمل يصير مفعول به، بعد ما يصير مفعول شنو؟ مفعول مطلوب، وبذلك حل المشكلة. فإذا الإشكال مبني على تخيل أن اسم الموصول إذا أريد به التكليف يكون المقصود بالتكليف المعنى المصدري لا يكلف تكليفان، بينما هو لا يكلف ولا يكلف حكما، لا يكلف بحكم، حكم كنتيجة علما التكليف بالمعنى المصدري وإضافته إليه، إضافة الشيء إلى مغايره، انظر إضافة الشيء إلى طور شنو من أطواره، فتنحل المشكلة بهذا البيان. هاي الاقتراح من قبل المحقق لا ينقد الله نفسه لحل الإشكال. هذا الاقتراح الجواب أنه هذا بأنه لا إشكال في أنه يمكن إيجاد فرد للتكليف بالعناية والاعتبار اللي هو الحكم والاسم المصدري واللي هو النتيجة، هذا حكم الشرعي بلا اشكال. بالاعتبار يمكن ايجاد فرد علما للتكليف، وهذا الفرد الذي يوجد بالاعتبار يكون مغاير للمعنى المصدري، المعنى الحدثي يكون مغاير له بلا اشكال. اقعدنا معنى مصدري واقعدنا نتيجة المعنى شنو المصدري اللي هو الحكم الشرعي، حكم الشرعي هذا يمكن ايجاده بالاعتبار ويكون مغاير للمعنى الحدثي، لكن مجرد إطلاق اسم الموصول في الآية، مجرد إطلاق اسم الموصول في الآية هل يثبت لنا وجود مثل هذا الاعتبار وهذه العناية من المتكلم لكي يكون هناك فرد للتكليف، فرد عنائي، فرد عنائي نفس إطلاق اسم الموصول، هل يثبت لنا وجود مثل هذا الاعتبار لكي يكون هناك حكم شرعي ويكون التكليف منسوبا إليه من باب نسبة الفعل إلى مفعوله، إلى مفعوله نسبة هي نسبة الفعل المفعول به لا نسبة الفعل المفعول المطلق، نفس إطلاق اسم الموصول يثبت وجود هذه العناية أو لا؟ كلام في هذا، نفس الإطلاق لا يثبت وجود مثل هذه العناية، حتى نقول بأنه نتمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شموله للفعل والمال والحكم الشرعي، والنسبة في كل هاي الموارد هي نسبة الفعل المفعول به وليس نسبها نسبة الفعل المفعول شنو المفعول المطلق، نفس إطلاق اسم الموصول لا يستطيع أن يثبت لنا ذلك حتى نثبت أن اسم الموصول يشمل الحكم على الفرد الاعتبار من التكليف هذا الحكم. بعبارة أخرى اسم الموصول ممكن بإطلاقه يمكن أن يشمل الفرد الحقيقي إلى اسم الموصول، يشمل الفرد الحقيقي إلى يشمل الفرد العناية إلى، بمعنى أن اسم الموصول يشمل المال ويشمل الفعل، هي أفراد حقيقية لاسم ماذا؟ لاسم الموصول، ونسبة الفعل إليها نسبة الفعل إلى المفعول شنو به بلا عناية، هذا يشمله بلا إشكال. ويشمل أيضا فردا تتوقف فرديته للمفعول به لكي تكون نسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، تتوقف فرديته على الاعتبار. وهو شنو؟ هو الحكم الشرعي، لأنه من دون اعتبار الحكم الشرعي لا يكون عندنا شيء نقدر نقول أن نسبة الفعل إليه هي نسبة الفعل إلى المفعول شنو به، من دون أن يعتبر الشارع الحكم الشرعي. لا وجود الحكم الشرعي كاسم مصدر، كنتيجة، كاسم مصدر ونتيجة ما عندنا، يتوقف على الاعتبار. فإذا ما في اعتبار معناه ما عندنا حكم شرعي نشير إليه ونقول أن نسبة لا يكلف إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، ما عندنا حكم شرعي. فإذا لابد من افتراض اعتبار وعناية في مرحلة سابقة حتى نجي نقول أن نسبة هذا الفعل إلى هذا الشيء الذي اعتبره الشارع اللي هو الحكم والنتيجة واسم المصدر، هاي النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول شنو به. بعبارة أخرى، لولا العناية ما عندنا إلا أفراد حقيقية للمفعول به، أفراد حقيقية للمفعول به اللي هي المعنى والفعل، ونسبة الفعل إليها نسبة الفعل إلى المفعول به. معنى فرد آخر للمفعول به تكون نسبة الفعل إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، يتوقف على ماذا؟ على الاعتبار والعناية اللي هو نسميه بديس للحكم أو النتيجة أو اسم المصدر. واضح؟ سيكون كلامنا راح شلون نقدر نتمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شمول علما للحكم الشرعي، والحال أن الحكم الشرعي هو ليس فردا حقيقيا للمفعول به، ليس فردا حقيقيا للمفعول به، ولم يثبت في مرحلة سابقة اعتبار الشارع له حتى يكون فردا عنائيا لماذا للمفعول به. فكيف يمكن التمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شموله علما للمال والفعل والتكليف بمعنى شنو؟ بمعنى الحكم شنو؟ الشرعي. نعم، لو ثبت عندنا في المورد الذي نريد أن نتمسك فيه بماذا؟ بالبراءة، والذي نريد أن نستدل على البراءة فيه بهذه الآية، بهذه الآية، لو ثبت عندنا في مرحلة سابقة وجود حكم شرعي لا بأس بأن نقول بأنه هذا يدخل في المقام، وتكون نسبة الفاعل إليه نسبة الشيء لا ما يغيره، يعني نسبة الشيء إلى المفعول به. لكن هو هذا محل كلامنا، هو نقول أنه أكو عندنا حكم شرعي في هذه الشبهة وما أكو عندنا حكم شرعي، فكيف نتمسك بإطلاق اسم الموصول ونقول أنه يشمل ماذا؟ التكليف بمعنى الحكم، بمعنى اسم المصدر، بمعنى النتيجة. نقول هنا أكو حكم ونسبة لا يكلف إلى هذا الحكم نسبة الفعل إلى المفعول شنو به، هذا لم يثبت، هذا غير معلوم بحسب الفرض، هذا غير معلوم في محل الكلام الذي نريد أن نتمسك فيه بالآية لإثبات البراءة فيه، هذا غير معلوم. فعليه التمسك بإطلاق الآية حتى مع افتراض ما ذكر المحقق نايني من أن المقصود بالحكم باسم الموصول هو التكليف بالمعنى شنو نقولوا يعني بالمعنى الاسم المصدري، هذا حينئذ التمسك بإطلاق الآية لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة فيه يكون مشكلة. وإنما سوف يختص بماذا؟ بالأفراد الحقيقية للمفعول به التي تكون نسبة الفعل إليها نسبة الفعل إلى المفعول به. فإدخال التكليف في محل الكلام والتمسك بإطلاق الآية لإثبات شمول هذا التكليف بمعنى الحكم يكون مشكلة. نعم شمول هذا التكليف، شمول هذا التكليف بالمعنى المصدري بالمعنى الحدثي، هذا افرض مبدئيا ما طمعنا منه، لكن مش كان الشيخ شنو انصاره يعني نسبة الفعل الى المعنى الحدثي. هل التكليف بالمعنى الحدثي اذا قلنا هو المراد باسم الموصول يعني نسبة الفعل المطلق، بينما نسبة الفعل الى المال نسبة الفعل يعني يقله الى المال والفعل هي نسبة الفعل المال الى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين هاتين نسبتين؟ المحقق لا يبقى يتخلص من هذه المشكلة، لأن افترض أن المقصود باسم الموصول عندما نلتزم بالجامع ونلتزم بعموم اسم الموصول مقصود بالتكليف اللي يدعى شمول اسم الموصول إليه والتكليف بالمعنى المصدر بالمعنى اسم المصدر بمعنى اسم المصدر، فيقول ماكو مشكلة. ليش؟ أنه تحكم وأكو معنى حدثي لا يكلف فعل نسبة لا يكلف إلى الحكم الشرعي، مو المعنى الحدثي، مو التكليف بالمعنى الحدثي، نسبته إلى نسبة الفعل إلى المفعول به، فالنسبة تكون واحدة حينئذ، نسبة إلى التكليف هي نفس نسبته إلى المعنى، هي نفس نسبته إلى المعنى إلى الفعل، وهي نسبة الفعل إلى ما هو مغاير له، نسبة واحد. هي استعمل في نسبة هنا واحدة، بعد ما كنا مشكلة ما كنت جمع بين معنيين متنافيين في استعمال واحد فتخلص من المشكلة. الكلام في هذا أن الحكم ليس فرد حقيقي لاسم الموصول اللي نريد نقول بأن نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى المفعول شنو به. الحكم ليس فرد حقيقي، فرد الحقيقي له هو المال والفعل، الحكم فرد عنائي، بالعناية يكون هذا حكم ويكون مغاير علما للي لا يكلف بالعناية. احنا ما نقدر نتمسك بإطلاق الآية واضح لإثبات شمولها لهذا الحكم بحيث تكون نسبة الفعل فيها إليه نسبة الفعل إلى المفعول به، إلا إذا فرضنا وجود هذه العناية وهذا الاعتبار في مرحلة سابقة، عندئذ يصح التمسك بمعنى بالآية، بينما المفروض في محل كلامنا أننا لا نعلم بهذا الاعتبار ونشك بهذا الاعتبار، لأننا نشك في وجود حكم في هذه السنه في هذه الواقعة، فحينئذ كلامه لا يكون تاما من هذه الجهة. هذا المحاولة التي ذكرها المحقق النعيمي قدس الله نفسه الزكريا. المحاولة الأخرى هي للمحقق العراقي. المحقق العراقي له كلام في هذا الباب وذكر ما يمكن جعله أو ذكره بالضبط أن أجاب عن الإشكال بوجهين، له محاولتان الجواب عن الإشكال السابق. الجواب الأول هو أنه هكذا يقول بأنه ما هو الضير في أن نقول أن اسم الموصول مستعمل في معناه الكلي معناه العام الكلي، ان اسم الموصول لغة هم موضوع مطلق الشيء معنى الكلي، والخصوصيات خصوصيات انما تستفاد من دليل خارجي، خصوصيات ان اضافة الفعل الى اسم الموصول هي من نحو إضافة الفعل إلى ما هو خارج عن ما هو مغاير إلى هاي خصوصية، أو خصوصية أن الفعل أضافته ونسبته إلى اسم الموصول، نسبة الشيء إلى طور من أطواره وشيء من شؤونه. هاي الخصوصيات يقول خارجة، مستفاد من الدليل من الخارج، وإلا هو اسم الموصول يراد به المعنى الكل العام، والفعل نسب إليه أضيف إليه، وبذلك تكون هناك نسبة واحدة لا أكثر من نسبة أخرى، لا أكثر من نسبة واحدة. فلا يلزم اجتماع نسبتين متنافيتين في استعمال واحد، واستعمال هيئة في نسبتين متنافيتين، لا، الهيئة استعمال في معنى واحد ونسبة واحدة، لأن المراد باسم الموصول المعنى الكل العام، ونسب إليه الفعل. الخصوصيات هاي تفهم من دليل خارجي، ما نفهمها من نفس اسم الموصول، حتى تقول أنه إذا كانت الخصوصيات كاملة في اسم الموصول فإنه سوف تكون هناك شنو؟ سوف تكون هناك نسبتان، نسبة الفعل إلى ما يغايره ونسبة الفعل إلى طور من أطواره. لا، الخصوصيات ما تستفاد من نفس اسم الموصول، اسم الموصول يعرض به المعنى العام الكلي، والفعل نسب إليه، فليس هناك إلا نسبة واحدة، وليس في ذلك أي محذور، لا يلزم من ذلك أي محذور. يقول لا يلزم من ذلك أي محذور، لا في الموصول في نفس اسم الموصول ما يلزم محذور. يقول هذا واضح بناء على هذا الكلام، لماذا؟ لأنه لم يستعمل إلا في معناه العام الكلي، والخصوصيات كما قال مستفادة من دال شنو آخر، إذن ماكم مانع بلحاظ اسم الموصول، كما أنه لا يوجد محذور في لفظ الإيتاء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لفظ الإيتاء أيضا ما به محذور، لأن الإيتاء لن يستعمل إلا في الإعطاء، هذا المعنى العام إعطاء، والإعطاء كل شيء بماذا؟ بحسبه، إعطاء المال بمعنى رزقه، إعطاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، إعطاء التكليف بمعنى شنو؟ بمعنى الإعلام وبيانه. إذا من جهة الإيتاء ماكو مشكلة، ماكو تعدد نسب وتعدد معاني، معنى واحد وهو الإعطاء. اسم الموصول هم مستعمل في معناه الكل الجامع وهو معنى واحد. كذلك لا توجد مشكلة في تعلق الفعل بالموصول، يعني نسبة الفعل من إلى الموصول، لأنه ليس له إلا يقول نحو تعلق واحد، ماكو تعدد في التعلقات والنسب، ماكو إلا نسبة واحدة وتعلق نحو واحد من أنحاء التعلق، تعلق الفعل باسم الموصول له نحو واحد من أنحاء التعلق، مو أكثر، مو نحوان، مو نسبتان. نعم، بالتحليل تتعدد شنو أنحاء التعلقات، للتحليل هذا تتعدد أنحاء التعلقات، فيكون هناك تعلق بنحو تعلق الفعل بالمفعول به، وهناك تعلق على نحو تعلق الفعل بالمفعول المطلق، لكن يقول هذا بالتحليل، وهذا التعدد في النسب أو في التعلقات كما عبر بالتحليل لا يعني ولا يقتضي التعدد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجامع الذي هو مفاد اسم الموصول، بلحاظ الجامع ونسبة الفعل إليه لا يوجد تعدد في التعلق، تعلق الواحد ونسبة الواحد، نسبة هذا الفعل من الجامع. بالتحليل يجي تعدد التعلقات وتعدد النسب، هذا تعدد النسب بالتحليل هي هاي النقطة الحقيقية في بيانها. تعدد النسب، تعدد النسب بالتحليل هذا لا يضر ولا يعني ماذا؟ تعدد النسبة بالإضافة إلى من؟ إلى الجامع. جامع مستعمل في معنى واحد كلي، إيتاء له معنى واحد، النسبة هالنسبة واحدة، نسبة الفعل إلى هذا الجامع الكلي. نعم هناك تعدد في النسب بلحاظ التحليل، ويقول هذا لا يضر في ماذا؟ في وحدة النسبة. وبناء على هذا يمكن التمسك لإطلاق الآية لإثبات البراءة في موارد الشك، باعتبار أنها كما تشمل المال والفعل تشمل أيضا ماذا؟ التكليف. ولا يوجد محذور في اشتراط شمولها علما للتكليف كما تشمل المال والفعل. هذا الجامع المعنى الرابع اللي قال الشيخ الأنصاري بالمحذور، ويقول ما في محذور، يعني ما في تعدد نسب. اسم الموصول له معنى واحد، إيتاء لها معنى واحد، نسبة الفعل إلى اسم الموصول هي نسبة واحدة، هذه الهيئة تدل على نسبة واحدة مو أكثر من نسبة واحدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر هو أن يقول هذه مسألة توهم أن اسم الموصول إذا كان يراد به التكليف أو يشمل التكليف، يشمل التكليف، توهم أنه إذا كان كذلك فنسبة الفاعل إليه تكون نسبة الفاعل المفعول شنو المطلق. وهذا كان شيئا صادق أنه للمال نسبة مفعول به، للتكليف نسبة الفاعل المفعول المطلق. هو يقول أن هذا توهم نشأ من افتراض أن المراد بالفعل مو اسم الموصول، بالفعل لا يكلف، أن المراد بالفعل هو ماذا؟ هو الحكم والتكليف. حينئذ تنشأ هذه المشكلة، وهذا التوهم. لا يكلف يعني لا يحكم، إذا اسم الموصول يريد به التكليف صار لا يحكم حكما، لا يكلف تكليفا، يصير مفعول مطلق. إذا قلنا أن المراد بالفعل في لا يكلف يعني الحكم والتكليف، فالشارع لا يكلف تكليفا لا يحكم حكما إلا إذا أتاه، إلا إذا أتاه. يقولوا أما إذا قلنا بأن المقصود بالفعل في لا يكلف هو مجرد ماذا؟ الكلفة، من الكلفة مو تكليف بمعنى الحكم، يعني لا يحكم، لا، لا يكلف يعني لا يوقع العبد في كلفة وفي ضيق، من الكلفة. هو مبدأ الفعل هو هذا، من الكلفة والمشقة، لا يكلف مو بمعنى لا يحكم، وإنما بمعنى لا 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 يوقع العبد في كلفة وفي مشقة. إذا فسرناها بهذا التفسير يقول بعد حينئذ احتمال المفعول المطلق شنو ينتهي بوضوح المغايرة بين الكلفة وبين الحكم شنو، وبين الحكم الشرعي، وبين التكليف بناء على عموم اسم الموصول علما للتكليف. فيكون حال الفعل بالنسبة إلى التكليف كحاله بالنسبة إلى شنو، إلى المال. الشارع لا يكلف من الكلفة العبد بمال إلا إذا أرزقه إياه، ولا يوقع العبد في مشقة وكلفة بفعل إلا إذا أقدره عليه، ولا يوقع العبد في كلفة ومشقة بحكم شرعي إلا إذا شنو أعلمه. فتكون نسبة الفعل إلى الحكم الشرعي نسبة الشيء إلى ما يغيره، مو إلى طور شنو من أطوار، لأن الحكم الشرعي ليس من أطوار ماذا الكلفة والجهد والمشقة كما هو واضح. ثم يقول بأنه يمكن إقامة برهان على أن الفعل في لا يكلف لا يراد به ماذا، لا يراد به الحكم، وإنما يراد ومن الكلفة والجهد والمشقة. البرهان الذي يقول أنه يلزم من تفسير الفعل في لا يكلف بالحكم يلزم اختصاص الأحكام الشرعية الواقعية بالعالمين بها، اختص العالمين بها. لماذا؟ لأن الآية حينئذ تكون ظاهرة في نسي الأحكام الواقعية عن الجاهل. الله لا يكل لا يحكم بحكم مع عدم الشن مع عدم البيان، فإذا في ظرف الجهل وعدم البيان لا يحكم بحكم، فتختص الأحكام الواقعية بماذا؟ بالعالمين بها، وهذا مثلا لا يمكن التزام به. بينما إذا قلنا أنه لا يكلف عن المقصود بها يعني من الكلفة، لا يوقع العبد في مشقة إلا بحكم آتاه وأبلغه، فما يلزمنا نفي الأحكام الواقعية، وإنما يلزمنا نفي شنو؟ نفي المشقة والكلفة والاحتياط في ظرف عدم البيان وفي ظرف الجهل، مو نفي الأحكام الواقعية حتى يلزم اختصاص الأحكام الواقعية لماذا؟ بالعالمين بها. وبناء على هذا حينئذ ماكو يعني ماكو داعي للتوهم أن شمول اسم الموصول للتكليف كما يشمل المال والفعل يلزم منا ماذا؟ يلزم منا تعدد النسب واستعمال الهيئة في نسبتين متنافيتين، لا هو كل مفعول به. حتى إذا قلنا بالتكليف ليش؟ لأن الفعل يكلف لا يراد به ماذا؟ الحكم، حتى يكون معنى الآية لا يحكم حكما لا يكلف تكليفا، وإنما من الكلفة والجهد والمشقة. هذا الجواب الثاني المحقق العراقي، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.